إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصل من المقام أن تعرفنا ولله الحمد منا على فضائل سورة البقرة، سواء فضائل السورة بنفسها أو فضائل بعض ما ورد فيها أو فضائل السورة مع آل عمران أو السورة مع الست التي بعدها. نتعرف اليوم على الوحدة الموضوعية للسورة على عادتنا، قبل أن نبدأ بالتفسير المفصل للآيات نحاول أن نركب المعاني الواردة في الآيات آية آية على محور واحد وردت فيه السورة وأرادته السورة من أول آية فيها إلى آخرها. الوحدة الموضوعية هي موضوع مبحث المعاصرين أطالوا النفس، قدمت مئات بل ألوف الرسائل العلمية التي نال أصحابها عليها العالمية، التي تسمى بتعبير الدارج إلى الألسنة دكتوراه تفسير. وقديما في هذا العلم بذور وأصول، وهذا العلم أكثر من رعرعه ونماه وقواه وجلاه وأفرده بالتأليف الإمام البقاعي. الإمام البقاعي ألف فيه كتابين، ألف كتابه الذي نقرأ منه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور. والإمام البقاعي هو إبراهيم بن عمر، متوفى سنة 885 من بني حسن، من بني حسن، وهم كما تعلمون ممتدون في عدة بلاد. وفي ترجمته ما يفيد بيقين أن بني حسن منسوبون إلى الحسن بن علي بن أبي طالب
رضي الله.
ألف كتابين، الكتاب الأول مصاعد النظر والكتاب الآخر نظم الدرر. وكان غريبا تأليفه، كان غريبا، والذي يقرأ نظم الدرر ولم يطبع إلا في الهند، الذي يقرأ نظم الدرر يجد عجبا. وبدلا من أن يكافأ مكافأة حسنة كوفئ مكافأة على نقيض ما صنع لما ألف نظم الدرر. إذا قرأت نظم الدرر دون أن يكون بجانبك القرآن، أو لم تكن حافظا للقرآن، فإن نظم القرآن مع كلامه يتداخل. يعني إذا ما كنت حافظا تعرف ما هو مقدار الآية، وأخذ هذا من أول المصحف إلى آخره. التفسير الموجودة التي بين أيدينا كتفسير ابن كثير، وهذا الذي يهمنا، تفسير ابن كثير قسم الصور إلى وحدات آيات، ولكن لا تجد الرابط بين الآيات والآيات، لا تجد هذا الرابط. وحين تقرأ القرآن تجد له لذة وتجد له صدى ودوي في نفسك، تشعر أن هذا الصدى والدوي يزول إن قرأته مع التفسير. فالقرآن له نظم، وهذا النظم يبقى في قلبك. الجاهل الذي قرأ القرآن مرتين أو ثلاثة أو سمع القرآن يظن نفسه حافظ القرآن، والمجود المجلي الذي يعيش ويقوم ويقعد ولا يرقد ويطول القيام إذا قرأ القرآن يفقه في القرآن. عجيب، القرآن عجيب، نظم القرآن نظم عجيب للغاية. فذكر الإمام السخاوي في ترجمة البقاعي، وكانا متعاصرين متنافرين، ذكر في ترجمته أنه استتيب وهدر دمه، قال لأنه فسر القرآن ولم يفصل كلام الله عن كلامه، فهدروا دمه في مصر، فهرب من مصر إلى بلاد الشام وعاش في الشام، دمم حياته في الشام بعد أن بدر دمه هناك. كتابه الذي بين أيدينا كتاب مجمل عصارة الصورة، يعني الآن أنا سأقرأ كتاب، طبعا هو قد يعني وضعه في محاور، المحور الأول عدد آيات كل صورة على خلاف العد الذي قعدناه، تذكرون مذاهب العلماء في العد ذكرنا عد الآيات فيه خلاف، هو فصل العد، ذكر العد وفصله لما قال مثلا بدأ أنها هل هي مدنية أم مكية ثم العد. فلنقرأ مثلا على عجلة، يقول سورة البقرة مدنية بإجماع، فيها آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم قال وقيل هذه الآية ليست مدنية، نزلت يوم النحر في حجة الوداع، ثم قال وهو قول من لم يتحقق الفرق الذي تقدم بين المكي والمدني، لو نزلت في منى بعد الهجرة
مدنية
آية إيش؟
مدنية
وإن نزلت
في مكة،
في مكة بعد الهجرة. يقول هذه الآية ليست مدنية، بعضهم يقول لأنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع، فقال وهو قول من لم يتحقق الفرق الذي تقدم بين المكي والمدني إلى آخره. يقول أسماؤها، يقول السنام سنام القرآن، وقلنا هذا ورد في حديث صحيح، ألا إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن وسنام القرآن سورة البقرة، ورد مرفوعا ورد موقوفا وكلاهما صحيح، والموقوف عن ابن مسعود له حكم الرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمها الذروة، الذروة سورة البقرة الذروة اللي هي بمعنى السنام، فموضع البقرة من القرآن موضع الجهاد من الإسلام، موضع البقرة من القرآن موضع الجهاد من الإسلام، فمن أخذ البقرة كان غيرها أسهل عليه، فالهمة نجمعها على البقرة، الجمعة القادمة نبدأ نسمع ما نشرح إن شاء الله. واسمها الزهراء، الزهروان هي والإيش
العمران،
والعمران كما ثبت في الحديث، فهما الزهروان والبقرة زهرة. واسمها الفسطاط، فسطاط القرآن، من الفسطاط المدينة التي يجتمع الناس حولها ويجتمعون إليها ويترددون إليها، فجميع أحكام القرآن مردها إلى البقرة، وقلنا نصف القرآن نصف سورة البقرة أحكام، سواء أحكام أفراد أو أحكام دولة، ما تخص الأفراد أو أحكام الدولة. ثم ذكر عدد آياتها 208 كوفي و207 بصري و5 فيما عداهما، وذكر الخلاف أنه العد بدأ يفصل في الخلاف، العد أين العد، لماذا وقع الخلاف، وقلنا لا خلاف بين أهل السنة البتة أن القرآن كامل ولا يسقطون حرفا، لكن يختلفون في فواصل الآيات أين يضعون الرقم، وذكرنا ورأيتم مصحف عثمان ليس فيه الترقيم ولا التنقيط. همنا من الكلام عن سورة أو القراءة من هذا الكتاب، همنا أن نقف على مقصودها، والعلماء يقولون تسمية الصور تسمية توقيفية، الصورة اسمها جاء في النصوص، والوحدة الموضوعية لها صلة باسم الصورة، يعني اسم الصورة فيه سر، فيه بيان الموضوع الذي ركبت عليه، المعنى الذي ركب عليه الصورة. يقول البقاعي رحمه الله تحت عنوان مقصود الصورة، يقول والمقصود من هذه الصورة إقامة الدليل على أن الكتاب هدى من الله سبحانه يتبع في كل حال، وأعظم ما يهدي إليه الإيمان بالغيب. سورة البقرة احتوت على أشياء كثيرة، على محاور 5 ذكرتها لكم، لكن هذه المحاور الخمسة سر تطبيق الأحكام، والمحور الأصلي الذي تركبت عليه الصورة الإيمان بالغيب. سنجد مواطن عديدة جدا للإيمان بالغيب وثمار هذا الإيمان بالغيب في الاستجابة لكثير من الأحكام. يقول: المقصود من هذه الصورة إقامة الدليل على أن الكتاب هدى ليتبع في كل حال، وأعظم ما يهدي إليه
الإيمان
بالغيب، ومجمعه الإيمان بالآخرة. مجمع الإيمان بالغيب، الإيمان بالآخرة، الإيمان بأن الكتاب من عند الله إيمان بالغيب، الإيمان بالرسل بالنسبة إلينا
إيمان
بالغيب، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان بالغيب، الإيمان بالصحابة واعتقاد الصحابة بالنسبة إلينا غيب، محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة علم شهادة، الصحابة بالنسبة للتابعين علم شهادة، نحن ورثنا علم الغيب، فاتسع علم الغيب عندنا. هم ما رأوا كثيرا من أشراط الساعة، كان عندهم غيبا، نحن لمسنا كثيرا من أشراط الساعة فأصبح عندنا شهادة. فعلم الغيب، مقدار علم الغيب يتفاوت من أمة لأمة، ويتفاوت من وقت لوقت
حسب الله.
يقول: ومجمع علم الغيب، أو يقول ومجمعه الإيمان بالآخرة. أوسع شيء من الإيمان بالغيب الإيمان بالآخرة، من عالم البرزخ إلى عالم إلى ما بعده، حتى استقرار الناس في الجنة أو في النار. العقل يكاد لا يصدق علم البرزخ بالنسبة إلى علم الدنيا كجنين الأم، كرحم الأم بالنسبة إلى الدنيا. الإنسان يمر في دور، دار الأول دار البطن، بطن الرحم، وبعد الرحم الدنيا، وبعد الدنيا البرزخ، وبعد البرزخ الآخرة. العلماء يقولون من سعة عالم الغيب أن علم البرزخ بالنسبة إلى علم الدنيا يساوي علم الدنيا بالنسبة إلى رحم الجنين وهو في الرحم. من عالم البرزخ عالم واسع جدا، وعالم الآخرة بالنسبة لعالم البرزخ بهذه النسبة. فالإيمان بالغيب واسع جدا، لا يمكن لعقل أن يحيط به، ولكن مدار عالم الغيب على النصوص. فربنا جل في علا في سورة البقرة أرانا أنموذجا من عالم الغيب. ما هو هذا الأنموذج؟ قوم بني إسرائيل وجدوا قتيلا بينهم، قيل أنه شاب، وكان بعضهم يعلم من هو القتيل، فعلى عادتهم في ألاعيبهم كتموا وعموا عن عم. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: خذوا بقرة اذبحوها، خذوا منها قطعة اضربوا الميت فيها، يقوم الميت يخبركم من القتيل ثم يموت. هذه القصة، هذه من ايش؟
غيب.
ميت يقوم أمامك يتكلم كلمة: القتيل فلان، ثم يموت. هذا غيب
القاتل.
لكن اليهود ايش على ايش مركب اليهود؟ العناد، كعناد قريش، كالعناد الذي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بقريش، ووجد من عناد من يهود في المدينة. الكفر عناد. فبدأوا يسألون، ويتعنتون في السؤال. يقول ابن عباس: لو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم. أي بقرة؟ اذبحوا بقرة. سألوا عن لون البقرة، وسألوا عن عمر البقرة. هم يضيقون والله عز وجل يضيق عليهم، يتعنتون والله سبحانه وتعالى يجازيهم جزاء السوء بالسوء، جزاء وفاق. قال: مداره الإمام بالبعث. قال: مجمعه الإمام بالآخرة. ومداره، مدار هذا المجمع يدور على الإمام بالآخرة، الإيمان بالبعث. فالإيمان بالبعث هو
خلاصة،
هو أخص خواص الإيمان بالآخرة، والإيمان بالآخرة هو أخص خواص الإيمان بالغيب. يعني بعث أضيق شيء، الآخرة أوسع، والغيب أوسع. فالبعث أضيق شيء من الإيمان بالآخرة. يقول: ومدار الإيمان بالبعث الذي أعربت عنه قصة البقرة، قصة البقرة على البعث التي مدارها الإيمان بالغيب، فلذلك سميت بها السورة، وكانت بذلك أحق من قصة إبراهيم لما أخذ أربعة من الطير وضعهم في أربعة أماكن ثم بعثوا. فالبقرة أبلغ في معنى البعث من الطير، لأنها في نوع البشر، هذاك بعث بشر، هذا بعث طائر. فقصة إبراهيم أيضا تؤكد أن الموضوع واحد، موضوع سورة البقرة موضوعها موضوع واحد. انظر معي الحروف المقطعة، أحيانا السورة تسمى باسمها: صاد، ياسين، طه، لكن البقرة ما سميت باسمها ألف لام ميم، اشتركت ألف لام ميم مع غيرها فيها فما سميت باسمها، ولكن سميت بأبرز شيء في هذه السورة الذي ركب عليه موضوع السورة بتمامها وكمالها. وكذلك في السورة قصة بني إسرائيل من الإحياء بعد الإماتة بالصعق في البقرة، إحياهم بعدما صعقوا، وهذه أيضا على نفس المحور، وكذا ما شاكلها، لأن الإحياء في قصة البقرة عن سبب ضعيف في الظاهر بمباشرة من كان من أحد الناس، فهي أدل على القدرة، ولا سيما وقد أتبعت بوصف القلوب والإجارة بما عم المهتدين بالكتاب، فوصفها بالقسوة الموجبة للشقوة، ووصف الحجارة بالخشية الناشئة في الجملة عن التقوى. يعني حتى القلب قد يموت والحجر قد يحيى بالإيمان بالغيب. الحجر قد يحيى والقلب قد يموت بالإيمان بالغيب. فإذا الفاتحة كان مدارها على المراقبة والإيمان بالله، فإن البقرة مدارها على الإمام اليوم الآخر. وخير مثال في من شك في اليوم الآخر بنو إسرائيل، فكثر وصفهم وذكرهم وعنادهم وشقاوتهم وما يترتب على من لم يوقن باليوم الآخر كيف يلعب بدينه وكيف يبحث عن الحيل، الذين يتحايلون على الأحكام الشرعية ولا يستجيبون الأحكام الشرعية. لو أنك سألت فقلت: ما هو سبب هذا التحايل؟ على أي محور ركب؟ ولا يؤمن بالبعث، الإيمان الواجب، الإيمان الكامل. لما واحد يقول لك: والله تريد زكاة مالك، وعندك زرع، وعندك أموال، وأموال لا تأكلها النيران، قال هذا مذكور للأسف في كتب بعض الفقهاء للأسف، قال: ضع الذهب في القمح، في كيس قمح، خذ القمح وارسله لفقير أول النهار، وارجع لي آخر النهار واشتري منه كيس القمح المليء بالذهب. قال: خلاص أديت زكاة مالي. أعوذ بالله من الشياطين، إيش هذا؟ هذا كلام من يؤمن بالآخرة؟ هذا كلام من يعتقد أنه سيقف بين يدي الله؟ الأحكام الفقهية المليئة فيها سورة البقرة لا أصل به بالآخرة، لا يمتثل للأحكام، أحكام الجهاد من يستطيع أن يموت في سبيل الله إذا لم يكن يرى المعيانا؟ من الذي يتحمل المشاق مشاق الصوم مشاق الحج بالتعب الذي فيه لولا أنه يتيقن على الآخرة. يقول أن الإمام الآخر الله عز وجل ذكر عقب هذا البعث أن الحجارة تتشقق من الماء ومنها ما يهبط من خشية الله، وأن بعض القلوب تموت، وبعض القلوب تموت، فلا تنتفع بالأحكام الشرعية. إذن مدار هذه الصورة على البعث، على الإيمان بالغيب، ولإسمها نصيب كبير منها. قال: سميت الزهراء لإيجابها إسفار الوجوه في يوم الجزاء لمن آمن بالغيب. أعيد، يقول: سميت الزهراء لإيجابها إسفار الوجوه، وجه مؤمن بالغيب يوم القيامة يكون مسفر، لإيجابها إسفار الوجوه في يوم الجزاء لمن آمن بالغيب ولم يكن منه في شك مريب، فيحال بينه وبين ما يشتهي. ولأنها سورة الكتاب الذي هو هادي، والهادي يلازمه النور الحسي المدرك بالبصر، أو النور المعنوي المدرك بالبصيرة. يلازم هذا الزهراء نور الذي يحسب حساب الآخرة ويخاف الله، يكون على هداية، على هدى. يا الله، تأمل معي القرآن في جميع آياته من أوله إلى آخره، الهدى مسبوق بعلى، والنور والظلمات مسبوقة بفي، دائما على هدى وفي الظلمات، في ظلمات. فالمؤمن صاحب بصر وبصيرة، كأنه مستشرف في المكان مرتفع، يركب الهدى وينظر، ينظر ببصيرة، ينظر بفراسة. والعاصي كافرا أو منافقا أو ظالما لنفسه خلط صالحا بآخر سيء، العاصي في ظلمات. إيش ظلمات؟ كأنه جالس في بئر
مغمى عليه،
والظلمات تحيط به من كل مكان، فلا بصر عنده كما يجب، ولا بصيرة عنده، ولا فراسة عنده، لا يحسن تقدير الأشياء، لا يحسن فحص الرجال، لا يحسن تقدير المواقف. ففرق بين المؤمن وبين الكافر، فرق بين المؤمن وبين الفاجر، والفرق ليس في الآخرة، الفرق في الدنيا أيضا. فسميت بالزهراء لأنها تسفر عن وجوه أصحابها الذي استعد للصعب، لا يتفاجئ منه، والذي لا يستعد للصعب يتفاجئ منه. مكثت فترة لما كنت يعني أقرأ في تفسير سورة الأنفال، مكثت فترة طويلة وأنا متحير من آية، حيرتني جدا وبحثت عنها طويلا وتأملتها شديدا، ومكثت سنوات أتأمل الآية، وكلما هجمت علي أو قرأت القرآن احترت فيها. وهو وصف عجيب، الذي يتدبر ويتأمل يستغرب. الله يقول عن أهل بدر: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أهل بدر، تخيل أن تساق بالموت سوق، تجر ترى وأنت جالس، ترى وأنت على وجهك تساق بالموت، والله مش فقط قال كأنما يساقون إلى الموت، قال وهم ينظرون، وأن تنظر للموت. وصف أهل بدر وصف عجيب. طب ما هو سر هذا الوصف؟ ثقيل الجهالة. أهل بدر كان ثقيلا، الله يقول عنه كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وهو السبب، بالتدبر الشديد تبين لي أن أهل بدر خيروا بين أمرين، بين القافلة وبين الجهاد. فالنفس البشرية من ضعفها إن خيرت بين السهل والشاق تختار السهل. فإذا وقع الشاب كان ثقيلا جدا عليها. أهل بدر ما خرجوا يقاتلوا، وما هي أنفسهم للقتال، وما حسبوا حساب القتال، خرجوا يأخذون أموالهم التي سلبت منهم، خرجوا وهم يمنون أنفسهم. فالله عز وجل أرادهم أن يخدموا دينه وأن ينصروا دينه، ولكنه بين لهم ضعفهم، فبين لهم حالهم حتى لا تقع منا لأحد على نصرة الدين، وأن الله هو الذي ينصر دينه. فألقى عليهم نعاس، وأنزل عليهم مطر من السماء، وقللهم في أعين الكفار، وقلل الكفار في أعينهم، في أسباب الله الذي دبرها، فنصرهم بأسباب من عنده، وأما هم غير مهيئين للقتال أصلا. فالذي يهيئ باليوم الآخر يحدث نفسه باليوم الآخر، لما يأتي إلى اليوم الآخر وجوهه مسفرة، هذا الذي كنت أعمل من أجله، ما كنت أعمل إلا من أجل هذا. فالذي يعمل واليوم الآخر بين عيني لا يقبل أبدا، كما يقول سميت الزهراء لإيجابها إسفار الوجوه في يوم الجزاء لمن آمن بالغيب ولم يكن في شك مريب، فيحال بينه وبين ما يشتهي. ولأنها سورة الكتاب الذي هو هاد، والهادي يلزمه النور المادي المدرك بالبصر، أو النور المعنوي المدرك
بالإيمان
بالبصيرة. وسميت السلام لأنه ليس في الإيمان بالغيب بعد التوحيد الذي هو الأساس الذي ينبني عليه كل خير، وهو التاج الذي هو نهاية السير، وهو العالي على كل غير، لا يوجد أعلى ولا أجمع من الإيمان بالآخرة. ولأن السلام ولأن السلامة أعلى ما في المطية الحاملة، والكتاب الذي هو سورته هو أعلى ما في الحامل للأمة في مسيرهم إلى دار القرار، وهو الشرع الذي أتاه به رسولهم صلى الله عليه وسلم. وبهذا علم أيضا سر التسمية بن الدروة وبالفسطاط، فالفسطاط هو الخيمة والمدينة والجماعة، ولا شك أن الكتاب من الدين بتلك المنزلة، وليس ولا سيما في صورته الدعائم الخمس الخطيرة، الجهاد وغير ذلك كما ذكر. ثم ذكر بعد ذلك فضائل هذه الصورة، وقد ذكرنا هذه الفضائل. إذن يهمنا أن نركز على أن موضوع الوحدة الموضوعية لسورة البقرة هو الإيمان بالغيب، وذكر فيه أخص خواص الإيمان بالغيب وهو البعث، فكان البعث يرى بالعين. من لطائف ما يذكر حتى نكمل أو نتكلم غدا عن الآية الأولى إن شاء الله تعالى، وسيكون كلامنا فيه شيء من تفصيل عن الحروف المقطعة، وإن فصلنا فإن مرت بنا فيما يأتي من دروس، والقرآن فيه غير سورة فيها الحروف لا نفصل، نكتفي بالتفصيل الأول إن شاء الله تعالى. من لطائف ما يذكر في قصة البقرة خاصة، نتكلم عن عمومها، أن الإمام مالكا من بين سائر إخوان الفقهاء رحمه الله تعالى استنبط منها بناء على قاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا، استنبط منها أن الرجل في إذا أدرك الرجل في أنفاسه الأخيرة فقال فلان قاتلي، قال فيعمل بقوله. الإمام مالك انفرد عن سائر إخوان الفقهاء بحكم استنبطه من سورة البقرة، من قصة البقرة التي فيها البعث. قال إيش القصة؟ يضرب ببعضها فإيش؟ فيقوم فيقول فلان قاتلي فإيش؟ فيعرف القاتل ويجازى القاتل بما قتل ثم يعود. هذه القصة. فالإمام مالك من بين سائر إخوان الفقهاء قال رحمه الله تعالى لو أننا أدركنا رجلا في رمقه الأخير، رأينا رجل فهو في النزل قد ضرب بسكين، طعن بسكين، أو قتل في مقتل، أو برصاصة، فأدركنا منه فقط قوله فلان قتلني فلان قتلني، ولم نسمع تفصيلا ولم نسمع شيئا، وفلان لم نجده. فالعلماء يقولون هل يؤخذ بقوله أم لا يؤخذ؟ طيب هل يحتمل أن يكون مخطئا؟ يحتمل ولا يحتمل؟
يحتمل.
يحتمل أن يكون مخطئا. هل نأخذ الناس بالظن فنقتل الإنسان بالظن؟ لا نقتل الإنسان بالظن. هل هذه القصة كتلك القصة؟
لا أبدا،
ليست هذه كتلك. تلك كان ميتا فأحيي بقدرة الله عز وجل، وقدرة الله في اليوم الآخر لها أحكام غير الأحكام الدنيوية في المسألة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله، فضلا عن نزاع في الأصل الذي ركبت عليه المسألة. وهذا النزاع إنما هو في هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا. فشرع من قبلنا بالنسبة إلى شرعنا على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة ضروب، على ثلاثة ألوان. اللون الأول أن يأتي في شرعنا شيء ورد في شرع من قبلنا، وشرعنا شرعه وأمر به، فهذا شرع قولا واحدا، هذا شرع لنا قولا واحدا. مثل قوله صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا شرع من قبلنا، ولكن هو شرع لنا لما ثبت في شرعنا. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما يقابله، وهو ما ورد في شرعنا على أنه شرع من قبلنا، وورد في شرعنا في محله ما يناقضه ويعارضه، فهذا فيه أنه ليس بشرع من قبلنا. كتوبة بني إسرائيل، كانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، يا رب لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد. تخيل لو الله عز وجل أمرنا ونحن في هذا المسجد توبتكم أن يقتل بعضكم بعضا، كل من يحمل السكاكين والمواد الحادة ويقتل بعضكم بعضا، هكذا تتوبون. هكذا كانت التوبة على بني إسرائيل من شدة ألاعيبهم. كان الواحد من بني إسرائيل إذا عصى الله عز وجل في الليل استيقظ في الصباح والمعصية مكتوبة على باب بيته.
الله أكبر.
الحمد لله على ستره سبحانه، صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. كان البول كما يقول أبو موسى الأشعري كما في صحيح مسلم، كان البول إذا جاء على ثوب واحد منهم تطهير البول عند بني إسرائيل أن يقرضه بالمقراض. إذا جاء البول على الثوب تطهيره، كيف التطهير؟ تقصه، ما في ماء، طهر بالماء. فكانوا قد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. كانوا يحملون الآصار والأغلال، وفي شرعنا لا يوجد آصار ولا أغلال. فهذه أنواع من الأوامر وردت في شرع من قبلنا، وجاء في شرعنا ما يرفعها. يبقى الوسط. ما هو الوسط؟ الوسط أن يرد شيء في شرع من قبلنا وسك عنه شؤنا، مثل قصة صاحب البقرة، مثل قصة صاحب البقرة. وورد في شرع من قبلنا، ولكن شرعنا ساكت عن ذلك، لم يرد في شرعنا الإقرار، ولم يرد في شرعنا الإنكار. لم يرد لا إقرار ولا إنكار. فهل هذا من شرعنا أم لا؟ هذا مما وقع فيه الخلاف. والراجح أنه ليس بشرع لنا، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشرعنا كامل، فالذي جاء في شرعنا ومن شرعنا. وبناء عليه تظهر أخطاء كثير من الناس في كثير من المسائل، كثير من الناس إن خيرا من استأجرت القوي الأمين، هذا في شرع من قبلنا ورد في شرعنا ورد، لكن في أنواع من الأجارة دون أنواع. وزارة يوسف عليه السلام لفرعون زمانه هذا ورد في شرع من قبلنا، هل هذا جائز في شرعنا أم غير جائز؟ هذا على هذا تتركب أحكام، على هذا تترتب الأحكام الواردة في المسألة. الراجع عند العلماء إلى أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يعين. قصة البقرة التي استدل بها الإمام مالك الاستدلال ناقص، الاستدلال ناقص حتى على قول أن شرع من قبلنا في هذا الوسط وشرع لنا الاستدلال ناقص، فكيف ونحن لا نقر بإيش بالأصل الذي بني عليه؟ نحن لا نقر بالأصل الذي بني عليه. أكتفي بهذا القدر، وحتى لا ينقطع معنا الكلام فنبدأ غدا إن شاء الله تعالى بقراءة التفسير الآية الأولى من سورة البقرة. أسأل الله التوفيق والهدى والسداد والرشد. هات يا أبو خديجة، ما الفرق بين الفعل والعمل؟ هذا سؤالي لكم. أنا أسألكم إيش الفرق بين الفعل والعمل؟ إيش عندكم فرق بين القول والعمل؟ الفعل والعمل ولا القول والعمل؟
الفعل والعمل.
طب أنا أعطيك المفاتيح، ابقى معي أنت والإخوة حتى تأخذوا المفتاح. القول ما الذي يقابله؟
الفعل.
فعل. طيب القول يقابل الفعل، تمام. أسند أبو نعيم في الحلية قال من عد قوله، من عد قوله من عمله حاسب نفسه، من عد قوله من إيش؟
عملي.
من عمله. إيش الفرق بين القول والفعل، بين الفعل والعمل؟
العمل أوسع.
جماعة الجواب ظاهر، عمر بن عبد العزيز يقول من عد قوله
من عمله،
من عمله راقب نفسه. إذن العمل يشمل القول والفعل، العمل يشمل إيش؟
القول
والفعل. يعني القول يقابله الفعل، والعمل يشمل
القول والفعل،
القول والفعل، العمل يشمل القول والفعل. ولذا الناس بتقول يا مشايخ لكم 20 سنة بتخطبوا بتتكلموا إيش عملتوا، هذا السؤال غلط، لأن الذي يتكلم
يعمل،
يعمل. هذا السؤال لغة غلط. أحد يقول لك 20 سنة تتكلم إيش عملت، وكلامي عمل. طب أنا ما عمل، وأنت إيش تعمل، أنت إيش عملت؟ طب أنا أنت لك 20 سنة تسمع إيش عملت إيش فعلت، أنت لك 20 سنة تسمع إيش فعلت، إذا تقول إيش عملت أنا أقول لك إيش فعلت. فأنا بتكلم بعمل، وأنت تسمع ولا تفعل. ترجمة السماع إلى عمل، إلى فعل، يصلح إلى فعل ويصلح إلى عمل، يصلح الأمرين. فالعمل أوسع والفعل أضيق، هذا هو الفرق. طيب تفضل يا أحمد.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد ذكر الغدة إلا ويحفظ الشيطان على كفيته حين ينام المرأة حين تحيض، هل
الشيطان يلعب بالمرأة في حيضها ونفاسها أكثر من غيرها؟ ولذا المرأة الحائض والنفساء ينبغي أن تراعى مراعاة خاصة من قبل الزوج. أغلب الطلاق في الإحصائيات إنما يقع، وأغلب المشاكل تقع بين الزوجين والمرأة حائض ونفساء. فيا أيها الزوج راعي زوجتك بحائض ونفساء، راعيها مراعاة خاصة. زوجتك بحائض تنزف، والذي ينزف مريض، والمريض يرق القلب عليه، المريض يعامل معاملة خاصة. ولذا الشيطان يتمكن من الحائض والنفساء بسبب ترك الصلاة، ولا سيما إذا كانت هذه المرأة من الغافلات، لا تعرف الذكر وتحفظ الأذكار، لا تعرف أذكار الصباح ولا أذكار المساء ولا أذكار النوم ولا إلى آخره، فالشيطان يتمكن أكثر منها، الشيطان يتمكن أكثر منها. فالمرأة بلا شك الإنسان نسي ذكر الله، نسي الصلاة، فالشيطان يتمكن منه كثيرا. والشيطان تمكن من الإنسان وهي حاضرة من الفساء، والشرع منع الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض أو نفساء. من طلق زوجته وهي حائض فهو آثم. اجعلها
يقع الطلاق،
تتعافى ثم تقبل على ربها وتحصن نفسها بذكر الله، ثم الآن قولها هل تريدها أم لا. أما تنظر إليها في حال ضعفها في حال مرضها فتقول أنا لا أريدها وهي ضعيفة، فهذا أمر، هذا أمر ممنوع في الشرع، هذا أمر ممنوع في الشرع.
شيخ يقع أو لا يقع؟
نعم
يقع أو لا يقع.
طلاق الراجح عند الأئمة الأربعة يقع. ووجدت عبارة قوت نفسي بالقول بالوقوع منقولة عن عند ابن رجب في جامع العلوم الحكم، من قرأها لا يشك في أن من طلق حائضا أو نفساء آثم ووقع طلاقه. وقد تعلمنا في غير في غير درس من دروس صحيح مسلم أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، فهذا منهي عنه شرعا لكن نعامله معاملة
المعدوم
موجود ولا نعامله معاملة المعدوم. في باقي أحمد عندك شيء؟
شيخ نفسه يقول إذا ذكر الله حلق عقدة، فإذا توضع حلق عقدة، فإذا صلى حلق عقدة الثالثة، والمرأة إذا حاضت لا تصلي.
أعلم لا تصلي لأن لها تسلط زائد. الشيطان على الحائض تسلط زائد، الشيطان على الحائض تسلط زائد، فالمطلوب منها أن تكثر من ذكر الله عز وجل. طيب أخ يقول ذكرتم أنه لكل إنسان من اسمه نصيب، كيف نوفق بين هذا وأسماء بعض الصحابة وما المؤمنين؟ أسألكم وأرجو أن تنتبهوا، من أقرب للشرع أسماء الصحابة أم أسماء التابعين؟
التابعين.
أسماء التابعين. من الذي سمى الصحابة؟
أباهم
الكفار. ومن الذي سمى التابعين؟
أباهم
المسلمين. أسماء التابعين أقرب للشرع من أسماء الصحابة، ولذا ألف الصاغاني كتابا مطبوعا في أسماء في الأسماء التي غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي غير أسماء كثيرة، فالجواب أن الاسم الذي يحمل المعنى القبيح غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاسم الذي لا يحمل المعنى القبيح أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون اسم والد أو اسم عشيرة فهذا لا يغير. أما اسم الصحابي اسم نفس الصحابي فالنبي صلى الله عليه وسلم غير، يعني زي جحش. جحش ليس اسم صحابي، إنما هو إيش؟ زينب بن جحش، عياض ابن حمار، عياض ابن حمار، حمار ولده، والده، وهكذا. هذه الأسماء لا تغير، لكن اسم الرجل النبي صلى الله عليه وسلم غير. سأل زينب قال ما اسمك؟ قالت برة. قال أنت زينب، هذا اسم فيه إيه؟ في تزكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء التي رآها قبيحة. الله أعلم. تفضل.
رجل كبير في السن متزوج ليس بينه وبين زوجته جماعة لأنه مريض أو عاجز عايش على بيته، فظهر عليها قال أنت علي كظهر أمي لم أفعل كذا وما طبق لي حكا، يلزم كفارة؟
طبعا طبعا يلزم كفارة ما دامت زوجة، ما في خلاف بين أهل العلم أنه يلزم كفارة. لا يلزم الكفارة أن يقع أن تقع إيش؟ يقع الجماع بين الزوجين ما دامت هي على ذمته، وقد أحل الله لها أحل الله له هذه المرأة فحرمها على نفسه، فقال أجرا وقال دورا ومنكرا من القول، فهذا يجب عليه الكفارة قولا واحدا. فإذا كان يستطيع الصيام فليصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، ولا يتماسى أصلا هذا سهل عليه، أما هي الصعوبة على من يحتاج لزوجته. فظهر منها فعاقبه ربنا جل في علاه أن يصوم شهرين، في أثناء شهرين لا يأتي أهله، لا يأتي أهله حتى يفرغ. أما إذا كان لا يستطيع الصيام يتحول للإطعام، يطعم 60 مسكين ولا يلزم من الإطعام، إن حولنا الإطعام أن تطعم من قبل أن يتمس. فلو أنك أطعمت شيئا ولم تكمل فلك أن تمس، لك أن تمس لا حرج. وسين هذا مرصلا إن شاء الله تعالى. الإطعام لا يلزم منه أن يقع حتى يقع الإمساك، لا، أما الصيام هو الذي يلزم. الله تعالى أعلم. نعم.
السؤال الأول شيء.
نعم.
الحائض لها أن تقرأ بالمصحف، لها تمس المصحف.
الحائض تمس المصحف؟
نعم تقرأ حائض. طيب. تقرأ تمس المصحف.
قال غير واحد من التابعين والعلماء قال تمس المصحف بحائل أفضل. قال وإذا المرأة احتاجت لأن تمس المصحف كأن تكون معلمة أو مدرسة، فمذهب أبي حنيفة ومالك هذا جائز في حقها إذا كانت. والمرأة الحائض تقرأ القرآن، لكنها هل تمسه أم لا؟ لأن الحيضة ليست في اليد. النبي يقول لعائشة ناولين الخمرة من الخمرة، وكان معتكفا في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يقال لهم ناولين الخمرة وسادة، فقالت إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. النبي الشرع هدد من نسي القرآن، والمرأة إن حفظت القرآن فتنقطع عنه في كل شهر 10 أيام وأقل من ذلك بقليل، وقد تنقطع عنه كل سنتين 40 يوم، هذا مدعاة للنسيان. فالمرأة لو أنها استظهرت القرآن عن ظهر قلب فقرأت فلا يوجد مانع من ذلك. إن احتاجت أن تمس المصحف فمسته للتعليم لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فالآية لا يمسه إلا المطهرون هذا المراد بها، وإنه لقرآن كريم في لوح محمود لا يمسه إلا
المطهرون.
الضمير يعود على أقرب مذكور، والأقرب مذكور
الملائكة.
الكتاب المكنون، والكتاب المكنون وإنه القرآن الكريم في كتاب المكنون لا يمسه المطهرون في الطور، ليس في الطور، في المعارج
الواقع.
ليس في المعارج
الواقع.
الواقع في الواقع. نعم في الواقع. فلا يمسه إلا المطهرون يعود على الكتاب المكنون، يعود على أقرب ضمير. والمراد لو قرأنا كتب التفسير وابن كثير وغيرها وغيره رأينا لا يمسه المطهرون الملائكة، فاللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. أما استنبط بعض أهل العلم قال إذا الملائكة، إذا القرآن لا يمسه إلا الملائكة، ففي هذا إشارة إلى أن القرآن لا يمسه إلا المتطهر. قال لا يمسه إلا المطهرون، ولم يقل لا يمسه إلا المتطهرون. نحن متطهرون لسنا طاهرين، لسنا مطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا تطهر فأتوهن حيث أمرك الله. الله قال فلا يمسه إلا المطهرون، ما قال المتطهرون، وهذا واضح يرد به الملائكة لا يرد به البشر. لكن ثبت عن جابر عند ابن المنذر بإسناد صحيح، جابر عبد الله قال لا يمس، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، إلا وأنت طاهر. أي نعم. المؤمن لا ينجس، ولكن قوله الظاهر إلا وأنت طاهر المراد من قوله أنه المتطهر. على أي حال إذا احتاجت المرأة أن تقرأ فلا حرج قراءتها، لكن المس بعض أهل العلم قال من باب تعظيم المصحف تمسه بشيء، يعني يكون بينه وبينها شيء، وبعض أهل العلم رخص لها، وهذه الرخصة قوية هي أقوى الأقوال، ولا سيما إذا وجدت حاجة. المعلمة مدرسة التربية الإسلامية تدرس البنات، كيف تدرس البنات وهي حائض؟ مطلوب منها أن تدرس، لا يحل لها راتبها إلا أن تؤدي ما أوجب الله عليها، ما أوجب عليها من التعليم، فلا حرج إذا احتاجت أن تدرس، فهذه حاجة لا حرج فيها. التي تدرس الأخوات، الواعظة التي تدرس الأخوات لو جلست تعلم الناس القرآن فلا تنقطع عنهن بالحيض، لا تنقطع عنهن بالتعلم، ولا حرج في ذلك. والحمد لله هذا فيه سعة، وقد وسع فيه علماء الملكية والحنفية، والله أعلم. نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، تكرار الخروج من المسجد يوجب لكل خروج ودخول ركعتين سنة؟
من دخل وهو يعلم أنه سيخرج ولم يجلس ليس واجبا عليه، حتى يدخل ليجلس، يعني رجل يعمل صيانة في المنزل يضطر أن يدخل ويخرج، لا يجلس، فيدخل ثم يخرج، يدخل ثم يخرج، ما دام أنه داخل ولم يجلس وفي نيته الخروج لا يصلي التحية حتى يدخل بنية الجلوس، فحينئذ يصلي التحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلسن أحدكم في المسجد حتى يصلي ركعتين، لا يجلسن أحدكم في المسجد حتى يصلي ركعتين. الله تعالى أعلم. هناك في سؤال:
إذا الإنسان لو يصلي ركعتين داخل الصلاة
يصلي
ثلاث، جائز
تغيير النية يعني؟
نعم.
العلماء يقولون أنه يجوز تغيير النية من الأدنى، من الأعلى للأدنى، وليس من الأدنى للأعلى. يعني أنا أصلي فريضة، يجوز عند غير واحد من العلم يجوز أن أقلبها نافلة، أنا أصلي ركعة يجوز أن أجعلها ثلاثة، أنا أصلي ثلاثة لا يجوز أن أجعلها واحدة، أنا أصلي نافلة لا يجوز لي أن أجعلها فريضة. هذا قول غير واحد من العلماء. ما هو دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا حديث أخرجه أحمد في المسند، وهذا الحديث: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نويت أن أعتكف في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى سمي أقصى لبعده بالنسبة لمن هو في المدينة. إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف في مسجدي هذا، اعتكف في مسجدي هذا. فمن نوى أن يعتكف في المسجد الأقصى فله أن يعتكف فيه إن لم يشق ذلك عليه وأدى نذره، فإن شق ذلك عليه فلو أنه اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيت الله الحرام أجزأ ذلك، لأن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى. لو أن رجلا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فليس له أن يعتكف لا في الأقصى ولا في المسجد النبوي. لو أن رجلا نوى أن يعتكف في المسجد النبوي فليس له أن يعتكف في المسجد الأقصى، ولكن لو اعتكف في المسجد الحرام أجزاه ذلك، لو اعتكف في المسجد الحرام أجزاه ذلك، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. فبناء على هذا استنبط بعض أهل العلم أن النية يجوز تغييرها من الأعلى من الأدنى للأعلى، أما العكس لا. يعني أنا أصلي ثلاث لا يجوز لي أن أجعلها واحدة، أصلي واحدة يجوز أن أجعلها ثلاث. أنا نويت فريضة ثم تبين لي أنه جاء دخلت جماعة وما صلوا، سمعت أصوات، سمعت ما صلوا الفريضة، فقلت لا أنا أجعلها سنة، أصلي ركعتين سنة ثم أصلي مع الناس فريضة، فقلب صلاة نية الصلاة من الفريضة للنافلة جائز. أما أنا أصلي النافلة فرأيت نفسي قد دخل علي الوقت فقلت خلاص أجعلها فريضة ولا أصلي سنة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز والله. نعم.
شيخ، في ناس يعتمد على حديث ابن عمر بالنسبة للجامع في المطر اللي هو حديث الأمراء، يقول أن ابن عمر كان يفعل ذلك خشية أن يخرج على الأمراء،
خشية
أن يخرج على الأمراء.
من طيب من قال هذا؟ من أين له ذلك؟ يعني في موطأ مالك عن مالك عن نافع، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد يسمى عند علماء الحديث السلسلة الذهبية. إيش يعني السلسلة الذهبية؟ يعني لا يوجد إسناد أصح من هذا الإسناد على الإطلاق. في موطأ مالك شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم استنبط من 10 آيات جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر، وسيأتينا ذلك في حين، وذكرت بعض هذا في كتاب الجمع بين الصلاتين. والأحاديث في الصحيحين ظاهرة جدا في مشروعية الجمع بين الصلاتين في المطر. والله يستغرب كل الاستغراب ممن يريد الحق ثم كيف يحيد عنه. بعض إخواننا ما ينكر الجمع، ذهبنا لبيته وزرنا وناقشنا قال ما عندي شبه، أجمع تجمع تنجمع، روحنا عندي درس كل يوم خميس لما غبت يوم الخميس أعلن عن محاضرة أنكر فيها الجن. طبعا قبل أسبوع تناقشنا وقلنا غلط وفرغنا وقلنا نرجع للجن. اختيار الوقت ويعلم أني أنا أغيب عنه من 20 سنة غريب، الأمر غريب. طيب أحاديث الصحيحين القرآن عقولنا ما اتسعت لمشروعية الجن. حديث ابن عمر حديث واضح مثل الشمس، لو أن كل علماء لهم اجتمعوا ما بيستطيع ردوا إلا أن يخطئوا ابن عمر. فإذا خطأوا ابن عمر جعلونا مثله فنحمد الله عز وجل، لنعمة من الله علينا. عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني واحد يتحذق يقول اسناد ضعيف ومش ضعيف، هذا أصح اسناد على الإطلاق. يقول كان الأمراء إذا جمعوا في الليلة المطيرة جمع معهم عبد الله بن عمر قبل الشفق. شو يعني قبل الشفق؟
بعد المغرب،
يعني قبل أذان العشاء. يعني كان هذا الجمع يتم قبل أذان العشاء. إيش جوابكم؟ يلا ابحث ومعكم إلى يوم الساعة. زي ما ناظر بعضهم المزني قال له أمهلني ساعة، قال أمهلك إلى قيام الساعة، قال اجعلني أشرب ماء لا بريق القلب، ابلع دجلة اشرب دجلة. يعني مش بس كذبنا، ابحث كما شئت، ابحث ما شئت. ايش يقول؟ فأخونا بقول بعضهم بقول يعني ابن عمر أراد ألا يخالف الأمراء. طيب هو أراد ألا يخالف الأمراء، هل عندك دليل أن ابن عمر أعاد الصلاة؟ إذا عندك نص أن ابن عمر أعاد الصلاة أقول استدلالنا بكلام ابن عمر غلط. لكن هل ابن عمر من أجل عيون الأمراء يغير الأحكام الشرعية ويؤدي الصلاة في غير وقتها؟ هل يمكن ابن عمر يفعل هذا؟ هذا اتهام ضمن لدين ابن عمر. أنت لما تقول لا والله ابن عمر هو لا يرى مشروع الجمع بس عشان خاطر الأمراء غير دينه وغير صلاة وترك الصلاة، هذا اتهام لدين ابن عمر، هذا طعن في ابن عمر. فمنزلة ابن عمر أرفع من هذا. ثم الأمراء في زمن ابن عمر لما كانوا يجمعون في المسجد النبوي من كان يصلي وراءهم؟
صحابة النبي صلى الله
عليه وسلم، جميع الصحابة وجميع التابعين. هذا دليل كلي يسمى عند العلماء عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة المورود أقوى حديث الصحيح، يعني جمع بقي جيل عن جيل. طب إحنا الآن رحنا على المدينة وما جمعوا، عمل أهل المدينة اليوم ما له وزن. العبرة بعمل أهل المدينة متى؟ المورود. العمل المورود عن كانوا الأمراء يجمعوا في الليلة المطيرة وابن عمر كان يجمع معهم. وفي النص ولله الحمد والمنة، لله الحمد والمنة، في النص كانوا يجمعون قبل الشفق، كانوا يجمعون في الليلة المطيرة قبل الشفق، قبل الشفق. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يبصرنا وأن يعلمنا. إدخال المشقة على الناس وتقصد إدخال المشقة على الناس في زمن الناس تتفلت من الصلاة وتتفلت من الجماعة ليس هذا من التوفيق. من التوفيق أن ترى حال الناس وأن تتواءم معهم فيما يعود على الأمة بالنفع. بعض الناس اليوم نسأل الله العافية اليوم ترى أشكال أشياء غريبة عجيبة. رأيت بعض الناس يجوز للناس الربا، تعاون مع البنوك الربا، وبيفتي بوقف في المساجد وبيفتي بالربا. قلت يا حبيبي لو كان الكلام اللي تقوله صحيح اسكت اسكت. هم الناس الآن يعني عندهم مرع وتقوى مش رايحين على البنوك وبينتظروا فتوات؟ يا رجل اسكت اسكت، ما الفتوى هذه إن رأيتها أنت صواب يجب عليك أن تسكت، اتق الله عز وجل. فبعض الناس عندهم فهم والله ورع وتقوى، في احتياط الورع والتقوى والاحتياط أن نقول مشروعية الجمع وليس بالعكس. لماذا؟ لو ما جمعنا والناس ما تأتي للمسجد، لو تركنا الجمع والناس تحضر الجماعة الورع والتقوى نترك الجمع. لكن أنا وأنت رغما عنا الناس صرت من الناس لن يقيم فريضة الجماعة، الجمع يعينه عليها، اجمع. الورع والتقوى أن تجمع لا أن تترك الجمع. هذا أمر لا يقدر الإنسان. مثل شيخ الإسلام ابن القيم لما ذكر وضوء الطلاق بالثلاث قال الطلاق بالثلاث الورع والتقوى أن نحسبه واحد ولا ثلاثة؟ قال الورع والتقوى نحسبه واحدة مش ثلاثة. الورع والتقوى لأنه لو قلنا لهم ثلاث كثرة تسلم المستعار، لما نقول ثلاث كثرة تسلم المستعار، فالورع والتقوى نحسب الطلاق الثلاث واحد ما نحسبها ثلاث. فالورع والتقوى والاحتياط أيضا موضوع مخربط عند بعض الأئمة. وجدت دخلت بعض المساجد وجدت والله مكتوب على بعض الاسطوانات هذا المسجد لا يجمع، هذا المسجد لا يجمع. ليش هذا؟ ليش الضيق؟ أنت ما تريد أن تجمع، والله ما أحد يمنعك من الجمع، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويعلمك والله ما أتكلم عن شخص، والله لا أتكلم عن شخص. ظاهرة كثرت، ظاهرة كثرت، وسمعت من بعضهم يقول حررنا 10 مساجد من الجمع بين الصلاتين. الله يمن عليكم وتحرروا 10 بلاد من الكفر والضلال والفساد، صلى الله يوسع عقولكم ويوسع قلوبكم وتحرروا 10 بلاد مش 10 مساجد من الجمع. الله يوسع قلوبكم وعقولكم وتحرروا 10 شعوب من الضلال والكفر. شو التحرير هذا؟ من يمنعك ألا تجمع؟ ما تريد أن تجمع؟ اسحب حالك وروح يا أخي، خلينا تجمع،
خلينا واشنو.
مين يمنعك؟ تريد نفسك، ما تريد الرخص، أنت شأنك، بس ما تدخل على الناس المشقة، لا تدخل على الناس الضنك. أنت ما تريد أن تجمع، شأنك أنت شأنك. إذا أنت موسوس، إذا أنت عندك عقد، إذا أنت عندك تنطع، إذا أنت بعد مش فاهم الشرع كما يحب الله عز وجل، أنت شأنك. من لو مالك؟ الله يرضى عليك ويوسع قلبك، بس ما تنفر الخلق. والله ما عمري رأيت مسجد طول حياتي أكثر من واحد لا يصلي فيه، ما رأيت مسجد إلا فيه في 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 هذا في إلا في هذا إلا في مر العمى. أن تجد 10 أشخاص أو أكثر أو أقل لا يصلون في المسجد مفرطا من إمام، إيش هذا؟ هذا من أعجب ما يمكن. إحنا بحاجة أن نتواضع للناس، أن نتحبب للناس. والله لو جاز أن أشتري أعطي ناس أموال حتى يأتون المسجد وصلي أعطيهم مالا، منفتر الناس من المساجد. أمر خطير، خطير الغاية، ليس بسهل. وهذا لون من ألوان الذين يصدون عن ذكر الله، وهذا لون من ألوان من منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله. منع المساجد يذكر فيها اسم الله له ألوان مش لون واحد. فالذي لا يريد أن يجمع ما أحد يمنعه يا أخي، صلي النافلة وروح، ما تظهر مناكدة للناس، صلي النافلة. بدك شي صلي إمام، صلي مأمور، صلي 4 ركعات نافلة لله، من يمنعه؟ صلي له نافلة ثم ارجع وصلي العشاء، وإذا أردت تعيد العشاء 40 مرة عيد العشاء 40 مرة، وإذا أردت تبقى تعيد العشاء من الفجر من العشاء للفجر افعل. من الذي يمنعه؟ شو اللي بيمنعك؟ أما أن تظهر مناكدة للناس، ليس هذا والله، ليس هذا بدين وليس هذا بصواب. هذا يدل على نقص عقل ونقص دين ونقص خلق، لا يدل على نقص شيء واحد، هذا محض مطفان عدة أشياء. فتستغرب حررنا 10 مساجد من الجمع الصغري، ما أدري. ثم يقال العلماء، علماء يضحكون على الناس. أنا واقف على عشرات النصوص كتب فقهاءنا وعلماءنا الذي يطعن في العالم لأنه عالم كفر. العلماء ما يطعن فيه لأنهم علماء، كل علماء الأمة ما أحد منهم ينكر الجهل، كل علماء الأمة. من علماء الأمة؟ علماء الأمة في هذا الزمان مين؟ يعني لو طلبنا من كل واحد منكم يسأل سؤال، كل واحد من علماء الأمة، من علماء الأمة الآن تعرف؟ أي عالم من تعرف؟
شيخ
ابن باز يجوز الجمع، من تعرف من علماء الأمة؟
فهمين.
ابن عثيمين بجيز الجمع، من تعرف من مال أمة؟ الألباني بجيز الجمع، علماء الأمة، كبار علماء الأمة. كل مجامع الأمة الفقهية بلا استثناء، كل لجان الفتوى الرسمية وغير الرسمية، الأزهر بجوز الجمع، نجد كبار علماء بجوز الجمع، دارة الإفتاء بجوز الجمع، كل دوائر الفتوى في العالم بجوز الجمع، ما في أحد بجوز الجمع. مش معقول للدرجة. أنت ترى غلطهم، طيب غلط بس خلي احفظهم. احفظ هذا الكلام، ما تقول كل العلماء بيدلزوا عن الناس، هؤلاء العلماء يدهلزون عن الناس. ايش الكلام هذا؟ كلام خطير جدا. الذي يجوز الجمع الصحابة، ابن عباس جمع، ابن عمر جمع، جمع كبير من الصحابة جمعوا. فالقول العلماء الذين يجمعون يدهلزون عن الناس قول خطير، خطير الغاية. كل علماء التابعين يجمعون. طب شو دليلك على عدم الجمع؟ قال ابن مسعود على عين الرأس، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طب ليش شو دليلك ابن مسعود ما جمع؟ قال قال النبي عليه الصلاة في البخاري، صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلى غيرها إلا مرتين. أي مرتين؟ قال في المزدلفة في صلاة الفجر، وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء. ابن مسعود يقول في البخاري، يقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة على غير وقتها إلا مرتين، في المزدلفة بعد الفجر وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء. طيب نقبل هالكلام، ممتاز. أنت يا حبيبنا بتجوز الجمع في عرفة للحاج؟ أنت في عرفة للحاج بتجوز الجمع؟ أنا أقول لك أنا لا أرى مشروعية الجمع بعرفة، لأن ابن مسعود يقول ما صلى رسول الله صلاة على غير وقتها إلا صلاتين، صلاة الفجر في مزدلفة والمغرب العشاء في مزدلفة. فأنا لا أرى، أنا بناء على استدلالك بالحديث لا أرى مشروعية الجمع بعرفة بين الظهر والعصر. إيش قولك؟ وقد أجمع علماء الأمة على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. أنا لا أشرى مشروعية الجمع في السفر بناء على كلام الحديث حديث ابن مسعود. إيش قولك؟ تخطئني. طب ليه ما؟ لأنك أنت مش فاهم كلام ابن عباس. من جمع بين الصلاتين صلى الصلاة في وقتها، لكن ابن مسعود كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر يؤخره، لكن في النحر في مزدلفة في الفجر صلى في أول وقته وتعجل في الوقوف في المشعر الحرام وبقي واقفا يذكر ربه حتى أسفرت الشمس ثم نزل إلى منى. فابن مسعود صلى الفجر، يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في وقتها ولكن في غير وقتها المعهود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت رسول الله يصلي الصلاة على غير ميقاتها إلى الفجر. أنت لا تقول بهذا الحديث، حتى لو ما قلنا بعرفة ولا قلنا، ما قولك في من صلى الفجر في غير وقتها؟
ما باطلة.
إذن أنت تستدل بحديث لا تقول به، أنت تشغب وتناكب على الجمع بين الصلاتين بحديث أنت لا تقول به. كيف أنت لا تقول به؟ يعني أنت لو سئلت أن رجلا صلى الفجر قبل وقته تجوز هذا؟ طب أنت تقول النبي صلى، ابن مسعود يقول في البخاري النبي صلى صلاتين غير على غير وقتها. إيش المراد على غير وقتها؟
معهود.
على غير وقتها المعهود الذي عهده من النبي. الفجر كان يحدث النبي طول بعد الأذان، لكن في مزدلفة أذن مباشرة صلى. العشاء في البخاري أيضا مشكلة، تأخذ نص أن تفهم نص بمعزل عن سائر الوقوف، هذه مشكلة، هذا خلل في الفهم، خلل في المنهج في أخذ الأحكام. في مزدلفة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة فأردف خلفه أسامة بن زيد، فأسامة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الصلاة أمامك من رحم نجمع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأذن المغرب، صلى المغرب، ثم أمر بإنزال الأمتعة، فأنزلت الأمتعة عن الدواب ثم صلى العشاء. فكان الفرق بين المغرب والعشاء فترة إنزال الأمتعة، ليست هذه المدة هي المعهودة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أيامه. فقال صلى الله عليه في غير وقتها، وقتها المعهود. وإلا أنت يا من تستدل بهذا الحديث لا تقول به، لا تقول بظاهره، لو سئلت رجل اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى في مزدلفة في قبل وقت الفجر ايش قولك؟ ايش قولك؟ جواز؟ هذا مراهقة، تفهم الحديث بالطريقة حتى تشغب مراهق مش طيب. مثل واحد الآن بديني لأني بتكلم، قال لك الذي بيشرب الخمر بتكلم، أنت مجرم مثل بيشرب الخمر، أنت بتتكلم بيشرب الخمر بتكلم، فأنت الحقوق بيشرب الخمر. ما شاء الله ما شاء الله، استدلال ممتاز، استدلال ممتاز. ليس هكذا، ليس هكذا العلم. العلم دقيق له خفايا، العلم له خفايا. ففي مناكدة شديدة، يعني في إنسان ما نريد أن نوصل هؤلاء الإخوة الذين يتركون الجمع، لا نريد أن نقطع عليهم الحبل فنجعلهم ونظن ببعضهم خيرا، لما يفهمون ويكبرون فيشبعون أو يأخذون شيئا من العلم، لا نريد أن نحول بينهم وبين الحق، لا نريد أن نحول بينهم وبين الحق، لا نريد أن يعرف الإنسان بشيء ويبدأ يقول عنزة ولو طارت. اثنين اختلفوا، اثنين اختلفوا، واحد صاد صيد بعيد، فعنزة ولا طير، عنزة ولا طير، وقع بينهم خلاف، فبدأوا يقربون من من المصيد، فواحد يقول عنزة وآخر يقول طير، فلما قربوا منه طار الصيد، ما يعني ضربت جيدا فطار الصيد، فقال له قال له عنزة ولو طارت، أنا قلت عنزة، هذه عنزة ولو طارت. ما نريد نصير نقول عنزة ولو طارت، ما نريد نقول عنزة ولو طارت. قول ابن عمر ظاهر واضح للغاية، واضح ما يمكن لأحد أن يرد عليه، لأنه كان الجمع منصص فيه، الجمع في جماعة، والجماعة في المسجد النبوي في خير الخلق، والتنصيص بحمد الله جاء قبل الشفق، والسند بحمد الله مالك نافع بن عمر. يعني ما نريد نبعد نصير نتدل بقصص حكايات. طب الأصل في العبادات عند الجماعة عند الصحابة التوقيف ولا مش التوقيف؟ الآن أنا أريد بعد هذا الكلام، والكلام طويل الجمع، بس أريد أختم، نختم مجلسنا بهذه الكلمة، وأسأل الله أن يغفر لنا، وأسأل الله أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، وأسأل الله أن ينفع بنا البلاد والعباد، وأسأل الله أن يرزقنا العلم والحلم. ابن عمر وابن عباس هم يقدرون أن ابن عباس جمع، يخطئون ابن عباس يقولون جمع جمع تأخير من جمع تقديم. ابن عباس لما جمع وابن عمر لما جمع، هل العبادات عند ابن عباس وابن عمر أصل فيها التوقيف ولا جمعوا بالاجتهاد؟
التوقيف
جمعوا، لأنه سمعوا رأوا النبي جمع. ابن عمر يقينا ما جمع إلا لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليش الغموض في أحاديث الجمع بين الصلاتين؟ الغموض في أحاديث الجمع بين الصلاتين سببه أن المدينة النبوية ليست مظنة البرد والمطر، فالمطر فيها قليل، فالحاجة للجمع فيها أديت على وفق الحاجة، وحاجة للجمع في بلاد الشام أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع مرات قليلات معدودات، ولذا وقع خلاف شديد بين أهل العلم في مشروعية الجمع، في تفاصيل مشروعية الجمع، في فقه مشروعية الجمع. أما القول بكره الجمع، ابن عمر وكل الصحابة يجمعون في المسجد النبوي وهذا عمل من رؤوسهم في الزمن الأول،
والتقية
مش ممكن، والتقية ابن عمر جمع تقية، أعوذ بالله، هذا كلام، هذا كلام خطير غير الغاية.
والله يا شيخ، والله يا شيخ،
حتى يسلم من الجمع نتهم ابن عمر، نتهم الجمع. والناس في زمن الأول الأنور في زمن الصحابة كانوا يصلوا صلاة غير وقتها، إيش بقي لنا؟ هذا إسقاط لكل الصحابة، هذا إسقاط لكل الصحابة، حتى يسلم من الجمع غير مشروع يطعن في كل الجيل الأول. صلى الله العافية.
يعني إدخال المشقة على الناس أهون بكثير من
اتهام بعض الصحابة. الناس سهل، هو سهل، بعض الناس هو لا يحب السهولة، ليس بسهل، هو عسر، يوافق أن يكون الأمر عسر، كلما كان الأمر عسر أكثر يكون الأمر يعني أحسن وأقرب إلى الله. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لو رحت على واحد قال لك يا أبو فلان إيش نضيفك؟ مش تقول له الأيسر اعمل الأيسر تكسب أجر وتكون قد فعلت السنة. إيش يطعمك الأيسر؟ الأيسر على من العيال. شو يسرت لك أجر؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن مع العسر إيش
يسرى.
طب ليش العسر عرفت اليسر نكرت؟
لأنه يسري،
لأن اليسر النكر ليس هو اليسر إن كرر، أما العسر إن عرف كرر هو هو. اليسر النكر ثم أعيد يكون يسر آخر، وأما هذا النكر وأما المعرف إذا كرر يبقى هو هو. ولذا قالوا لا يغلب عسر يسرين، إن مع العسر معرفة يسرا منكرا. فاليسر الثاني في الآية الثانية غير العسر المذكور الأول، لكن العسر المذكور الأول هو عين العسر المذكور الثاني. فالشيء إن كرر وعرف هو هو، وإن نكر وكرر يكون غيره. فقالوا لا يغلب عسر يسرا. تفضل طلعا.
مسألة استخدام جلد السباع أو جلد النمر أو جلد الأسد في بسطها والجلوس عليها في المنازل،
نهى النبي عن النمرة في الحديث، والنمرة لجلد السباع، نهى النبي عن جلد السباع أيضا، نهى النبي عن جلد السباع يجلس عليه إلى آخره، في نهي في هذا والله أعلم. طيب يكفينا هذا المقدار، تأخرنا 7:15، نكمل غدا إن شاء الله.